بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. ما زال كلامنا في الكلاب الثلاثة التي تتخذ لحراسة الماشية والبستان. ذكر المصنف لنا أن العمومات الواردة في مسألة بيع الكلاب تقتضي حرمة بيع هذه الكلاب الثلاث. العمومات اللي كانت تقول أن ثمن الكلب سحت، لم يأتي لها مخصص واضح إلا في كلب الصيد. هذه هي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، نبحث عن مخصصات أو ولو مخصص واحد في مسألتنا في هذه الكلاب الثلاثة، لكي نخرج هذه الكلاب الثلاثة عن هذه العمومات. يمكن إذا بحثنا يمكننا أن نجد ثلاثة مخصصات. المخصص الأول، الرواية التي رواها الشيخ الطوسي وذكرها لنا في كتابه المبسوط. المخصص الثاني، مطلب ذكره العلامة الحلي رحمه الله، من أن هناك منفعة مقصودة محللة في هذه الكلاب الثلاث، والمنفعة المقصودة المحللة أساسا كقاعدة عامة هي الملاك والمناط في جواز بيع كلب الصيد. فبوحدة الملاك والمناط نفهم أيضا جواز بيع هذه الكلاب الثلاث. المخصص الثالث أيضا ذكره العلامة الحلي، من أنه لو أن أحدا قتل واحدا من هذه الكلاب كانت عليه الدية على ما نصت عليه الروايات، وثبوت الدية دليل على أنها مال، وإذا كانت مال كانت قابلة للمعاوضة، يجوز المعاوضة عليها ويجوز بيعها وشراؤها. عليكم السلام سيدنا. هذه هي المخصصات الثلاثة. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام شيخ. عليكم السلام ورحمة الله شيخ. المصنف بعد أن ذكر المخصصات الثلاثة تم عندنا، عليكم السلام ورحمة الله، تم عندنا الخطوة الثانية، يوجد مخصصات لتلك العمومات التي مر ذكرها. احنا وصلنا بالتطبيق، أنهينا قراءة المخصص الأول وصلنا إلى المخصص الثاني. خلي أطبق حتى أنتقل إلى الخطوة الثالثة. ويؤيد ذلك كله، ويؤيد ذلك كله. هنا يمكن أن نجعل، طبعا هو ذكره بنحو المؤيد رحمه الله، وبقرينة كلمة كله قرينة، هذه قرينتنا على أن الذي سيذكره من باب التأييد هو مخصص ومؤيد للرواية التي رواها شيخ الطائفة في كتابه المبسوط. لكن هناك احتمال آخر، هذا الاحتمال ما يأثر على نفس المطلب، لكن راح يجعل هيكلية المطلب مختلفة. من الممكن أن هذا الذي يذكره كمؤيد هو مؤيد لما ذكره سابقا قبل هذه العبارة بجمل بسيطة ببعض الأسطر، حيث ذكر أن من ذكر أن هذا الاتفاق الوارد عند ثلاثة من علمائنا، اللي هو الشيخ الطوسي، اللي هو الشهيد الأول والعلامة الحلي، هذا الاتفاق قرين على أن من ذكر كلب الصيد يقصده من باب المثال. هذا مؤيد لكون ذكر كلب الصيد من باب المثال، مثالية كلب الصيد. هذا احتمال آخر، هذا الاحتمال لا يؤثر في المطلب لكنه يؤثر في هيكلية المطلب. الاحتمال الأول هو الاحتمال الأوجه. فضلوا شيخ. فضل. الاحتمال الأول هو الاحتمال الأوجه، وأن المصنف ذكر هذين المؤيدين كمخصصين لأصل العمومات التي تقدم ذكرها، لأنه كما تلاحظون أولا قال وهو الأوفق، يعني الحرمة الأوفق بالعمومات المتقدمة، إذ لم نجد مخصصا لها سوى ما أرسله في المبسوط. ويؤيد ذلك كله، هذا المخصص الثاني والثالث، ويؤيد ذلك كله ما في التذكرة العلامة الحلي رحمه الله تذكرة الفقهاء من أن المقتضي لجواز بيع كلب الصيد أعني المنفعة المقتضي للجواز يعني ملاك الجواز مناط الجواز وهو المنفعة المنفعة المقصودة عند العقلاء والمحللة عند الشارع أن المقتضي المقتضي اسم أن موجود خبرها موجود في هذه الكلاب يعني هي مال عند الشارع لأنها منفعة محللة فهي مال عند الشارع الشارع وافق على كونها مالا وبالتالي يجوز بيعها كما يجوز بيع كلب الصيد موجود في هذه الكلاب الثلاثة التي تتخذ لحراسة الماشية والبستان هذا هو المخصص الثاني هذا يدل على جواز بيع هذه الكلاب الثلاثة ويخصص تلك العمومات الدالة على المنع وعنه هذا المخصص الثالث الذي يخرج هذه الكلاب الثلاثة عن العمومات المتقدمة وعنه يعني وعن العلامة الحلي رحمه الله في مواضع أخر قصد في المواضع الأخر في المختلف لأنه في المختلف البعض يرجع العبارة للمنتهى والصحيح هو المختلف يعني عبارة المنتهى عبارة تتحدث عن جواز الانتفاع بينما في المختلف يتحدث عن جواز المعاوضة وعنه رحمه الله في المختلف أن تقدير الدية لها بعض الروايات قالت أن من أتلف كلب الغنم عليه كبش لصاحبه بعض الروايات تقول 20 درهم لكلب الغنم في كلب الحائط أيضا المشهور ذهبوا إلى أنه 20 درهم إذن الروايات تقدر الدية لها لهذه الكلاب يدل على مقابلتها بالمال على أنها مال مدام أكدية يعني هي مال وتقابل بالمال لأنها مال أتلفه القاتل لابد أن يعطي مالا في مقابل ذاك المال إذن المعاوضة صحيحة في هذه الكلاب الثلاثة خلص المخصص الثالث المصنف خلص المرحلة الثانية راح تبدأ المرحلة الثالثة المناقشة في هذه المخصصات المناقشة الأولى في المخصص الثاني وهو الملاك والمناط يقول هذا قياس من قال لك شيخنا صاح العلامة الحلي من قال لك أن المناط والملاك كل المناط والملاك هو وجود المنفعة المقصودة المحللة في كلب الصيد لعل هناك خصوصية هذا من باب القياس لابد أن تلغي الخصوصية حتى تقدر تستنبط الملاك ويكون ملاكك استنباطك للملاك استنباط صحيح وإن ضعف هنا بدأنا بالخطوة الثالثة تضعيف المخصصات الثلاثة وإن ضعف الأول من المؤيدين من المخصصين الأخيرين الأول يعني كلام العلامة في التذكرة ضعف برجوعه إلى القياس من قال لك شيخنا أن المنفعة التامة أن العلة التامة هي المنفعة المقصودة المحللة مع عدم وجود أي خصوصية لكلب الصيد لعل جواز كلب الصيد مقتضيه أو قل علته تتركب من أمرين أولا كونه كلب صيد ثانيا وجود المنفعة المقصودة المحللة هذا شبيه بالقياس أن تقول أن العلة فقط وفقط هي المنفعة المحللة المقصودة وإن ضعف الأول برجوعه إلى القياس قلت لكم أشكل على المصنف رحمه الله إحنا مدى نتكلم في باب العبادات اللي يكون المناطات فيها مناطات تعبدية وملاكات غيبية قاعد نتكلم في باب المعاملات اللي المناطات مناطات عقلائية عادة المعاملات ليست تأسيسية وإنما إمضائية الشرع قننها مو أكثر من ذلك والثاني يعني وضعف الثاني كلام العلامة في المختلف ما هو الجواب عليه؟ أن لها دية والدية دليل على جواز المعاوضة هي مال وتقابل بالمال يقول المصنف عندي إشكالين على هذا المخصص على هذا الكلام أولا وجود الدية يدل على عدم التملك أصلا وجود الدية يدل على عدم التملك. كيف شيخنا المصنف؟ باعتبار لو كانت مال مملوك، إذا واحد أتلف من عندك مال مملوك شنو نحكم عليه؟ بالضمان، بأن يعطيك مثله إن كان له إن كان مثليا، وأن يعطيك قيمته إن كان قيميا. وهذه الكلاب قيمية، إذا نحكم عليه بالضمان بدفع القيمة، هذا معنى الملكية. لما إجت هاي الروايات وقالت أن لها دية محددة معلومة، هذا يعني أنها ليست مملوكة، وإلا لأوجب الضمان مهما بلغت قيمتها. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، لو تنزلنا عن الإشكال الأول، على الأقل نقول هي لا تدل على الملكية. الإشكال الأول نقول هي هاي الدية تدل على عدم الملكية. في الإشكال الثاني نقول نتنازل، فلا أقل هي لا تدل على ثبوت الملكية، وإنما هي غرامة جعلت على الإنسان الذي قتلها لأنها شيء ينتفع به، كما في الحر لو قتل، إنسان حر لو قتل مال، الدية تعني أنه مال يملك، لا غرامة، هذا الإنسان كان ذا منفعة لأهله، إجه هذا القاتل حرمهم من هذه المنفعة، غرامة على ذلك جعلت الدية على القاتل. إذن الدية لا تدل على الملكية. قال وضعف الثاني بأن الدية، هذا الإشكال الأول راح يذكره، لو لم تدل على عدم الملكية، يعني لو تنزلنا عن الإشكال الأول وهو أن وقلنا أنها لا تدل على عدم الملكية، يعني الإشكال الأول أن الدية تدل على عدم الملكية. لماذا تدل على عدم الملكية؟ وإلا لكان الواجب القيمة كائنة تلك القيمة، ما كانت، لأن هذه الكلاب ليست مثلية قيمية، فالواجب الضمان ودفع القيمة مهما بلغت القيمة. لو لم تدل الدية على عدم التملك، وإلا لو دلت على عدم، وإلا لو دلت على التملك لكان الواجب القيمة كائنة ما كانت. لو كانت ملك لكان الواجب دفع القيمة مهما كانت القيمة. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، لم تدل، راح تصير العبارة كالتالي، وضعف الثاني بأن الدية لم تدل على التملك، يعني نتنازل عن الإشكال الأول يجينا الإشكال الثاني، الدية لا تدل على التملك. لا تدل على التملك، وأنها مال في مقابل مال، وأنها تعاوض بالمال، لا تدل على ذلك. شلون شيخنا؟ ما هو التعليل؟ هذا تعليله، بيان الإشكال الثاني لإحتمال كون الدية من باب تعيين غرامة معينة لأجل تفويت شيء ينتفع به، شيء محترم، نعم ليس مملوك وله قيمة، لا شيء محترم، لتفويت شيء ينتفع به له منفعة، وإن لم يكن هذا مال، ليس بمال، وإتلافه ليس إتلاف مال الغير، لا، غاية الأمر له منافع، وهذه المنافع لصاحبه الأولوية في الانتفاع بها. هو إذا واحد فوت علي هذا المال، هذا الشيء الذي له منافع وإن لم يكن مال، هو عليه أن يعطيني الغرامة في مقابل تلك المنافع التي فاتتني، لتفويت شيء ينتفع به لا لإتلاف مال، هي ليست مال. المصنف يقول عندي شاهد وهو الدية في الحر، فإن الحر ليس مال، وإنما إنسان لا يملك، إنسان ليس بمال، وإنما هو شيء ينتفع به، كان ذا منفعة لعياله ولأهله، ولذلك القاتل عليه أن يعطي الغرامة، القاتل قتله خطأ عليه أن يعطي الغرامة. انتهى الإشكال على المخصص الثالث. طبعا أريد على المصنف رحمه الله بأن هذه الروايات التي دلت على أن الدية 20 درهم أو كبش، أو بعض الروايات قالت 40 درهم. هاي الروايات في الحقيقة روايات تحدد القيمة في ذاك السوق في ذاك الزمن. يعني من إجى السائل للإمام عليه السلام، طبعا هاي واحدة من مشاكل من مشاكلنا مع الروايات، واحدة من المشاكل يجي واحد يسأل المعصوم عليه السلام عن حكمه، الإمام بحكم معرفته بوضعية المقابل يجيب السائل جوابا يتناسب مع مسألته هو، فالسؤال فالجواب يلاحظ شخص السائل، تلاحظون كيف؟ فإحنا بعد من باب عدم معرفتنا بظروف وملابسات السائل نحمل الجواب على الكلية وأنه يلاحظ المسألة الكلية، فلا نلحظ الموضوع الظروف والشرائط الموجودة في حال السائل. نحن ما ندري، بالنتيجة نحمل الرواية على ظاهرها وأنها في مقام الجواب عن مسألة كلية لا ترتبط بشرط معين وظرف معين، ولذلك تصير عندنا تعارضات في هذه واحدة من أوجه المعارضة في الروايات، ومو بالسهولة التعرف عليها، ولعله يجاب بأنه هذا خاص بالسائل، بس هذه يراد له قرينة. على كل حال، فهذه الروايات لما سأل السائل الإمام عليه السلام حدد له، قالت تعطي لصاحبه 20 درهم أو تعطيه شاة، باعتبار أن قيمة الكلب الذي يتخذ لحراسة الماشية آنذاك هو شاة، أو الكلب الذي يتخذ لحراسة البستان مثلا هو 20 درهم. فالإمام عليه السلام كان يتحدث وفق القيمة السوقية في تلك الأزمنة، ولذلك هاي الروايات ليش تدل على أن على الضمان، أصلا له ضمان، هذا مال يضمن وتدفع قيمته في ذاك الزمن، القيمة 20 درهم أو كبش شات، وهذا الضمان دليل على المالية وأنه يملك وله وهو قابل للمعاوضة. أكو كتاب اسمه طبع في قوم في مؤسسة دار الحديث، اسمه مناشئ أو علل اختلاف الحديث، من أجمل ما كتب في هذا الموضوع، اختلاف الحديث على الاختلاف الحديث، يتابع الأسباب التي تدعو لاختلاف الحديث ويوصلها، إذا أنا ما أناسي، يوصلها إلى أكثر من 50 سبب ومنشأ لاختلاف الروايات، ويذكر كيفية علاج هذه المناشئ، ويذكر أمثلة لكل منشأ لكل سبب. أنا بوقت اقتنيت، أحد الإخوة خابرني قال لي بلكي تأخذ لي نسخة، فرحت أخو قال لي لا، هذا الكتاب فقد بسبب أنه جعل منهج دراسة في بعض الجامعات، وكتاب إذا تحصلونه كلش كتاب رائع جميل، طبعا سبقه إليه بعض علمائنا، تبع بعض المناشئ لاختلاف الحديث، ولو هو هذا المبحث مبحث ما متبع في الحوزة، إلا قلت لكم من بعض علمائنا اتبعوا هذه المناشئ لاختلاف الحديث، وهي تحتاج إلى دقة متناهية في التعامل، في معرفة أن هذا التعارض منشأه المنشأ الأول أو المنشأ رقم 50 مثلا، ما هو المنشأ. وفي الحقيقة ليقرأ كيفية تعامل الفقهاء مع التعارض بين الروايات يعرف أن التقية منشأ بسيط من مجموعة مناشئ تؤدي إلى الاختلاف والتعارض بين الروايات. في الواحد إيراني بس بعد الجهد كلش جيد، يعني هو الكتاب هم تشفير لعله 450 صفحة 600 صفحة، بل 650، وعلى الاختلاف الحديث اسمه الكتاب. خب، هذا إذن المخصص الأول، والمخصص الثاني ضعيفان. المصنف بعد أن أكمل الحديث عن المخصصين الأخيرين راح إلى المخصص الأول. خب، المخصص الأول تام أو ضعيف؟ المخصص الأول ما كان؟ ما هو؟ المخصص الأول هو عبارة عن رواية ذكرها الشيخ الطوسي في كتابه المبسوط. هاي الرواية مرسلة، وبسبب هذا الإرسال هي ضعيفة سندا، بل هي ضعيفة دلالة، لأن الشيخ لم ينقل لنا إلا مضمونها، ما فهمه منها بذوقه الاستنباطي الاجتهادي، فإذا ضعيفة سندا ودلالة. إذن كيف نخصص بها تلك العمومات الكثيرة التي نهت عن بيع الكلب؟ وذلك باعتبار أننا نجبر ضعفها السندي والدلالي بأمرين: الأول شهرة المتأخرين التي قامت على جواز بيع هذه الكلاب الثلاثة من الشيخ الطوسي فنازلا. نعم، بعض المتأخرين قالوا بالحرمة كالمحقق الحلي رحمه الله، لكن عموما إذا نباوع للفترة الزمانية، للحقبة الزمنية الممتدة بين الشيخ الطوسي وبيننا، راح نشوف أكو شهرة على الجواز. هذا واحد، الجابر الأول. الجابر الثاني الاتفاق. الاتفاق، الاتفاق بين علمائنا. تلاحظون إذا أريد أن نقسم كلامه رحمه الله، عندنا لدينا المرسلة، مرسلة المبسوط، هي مجبورة، مجبورة منجبرة، منجبرة سندا ودلالة بأولا الشهرة بين المتأخرين، بين المتأخرين، ثانيا الاتفاق، الاتفاق. هذا الاتفاق مو اتفاق منصوص عليه، وإنما اتفاق نفهمه من كلمات ثلاثة من العلماء، من الأعلام الثلاثة. بعدين المصنف قال هذا الاتفاق فيه فائدة عظيمة ينفعنا، ينفعنا في أننا نحمل عبارة كلب الصيد الواردة، لأن أكو اتفاق على الجواز، الاتفاق على الجواز، كلب الصيد الذي استثنى أي شخص من علمائنا عندما يستثني كلب الصيد من العمومات المانعة عن بيع مطلق الكلب، نحمل كلب الصيد على المثال، وأنها مثال لكل كلب ينتفع به بقرينة هذا الاتفاق على الجواز. شلون أكو اتفاق على الجواز ومع ذلك يحرمون بيع الكلاب الثلاثة؟ إذن لماذا ذكروا كلب الصيد في مقام الاستثناء ولم يستثنوا غيره؟ هذا كان من باب المثال. بعدين المصنف رحمه الله جاب عبارة ابن زهرة مؤيد، مؤيد لهذا الحمل المذكور. كان هذا هو نسق بحث المصنف رحمه الله. المصنف راح يناقش هذه النقاط واحدة واحدة. أولا يلزم الاتفاق، هذا الاتفاق هل هو صحيح أو ليس بصحيح؟ إذا كان صحيح بل يمكن أن نجبر به الضعف السندي والدلالي للرواية. يقول المصنف هذا الاتفاق متهم. ليش متهم؟ لأمرين: أولا لما نقلنا الأقوال في مطلع هذه المسألة ذكرنا هناك أن هناك دعويين للإجماع على الحرمة، وادعي الإجماع على الحرمة من اثنين: أولا الشيخ الطوسي رحمه الله، نفسه الشيخ الطوسي رضوان الله عليه، والثاني السيد ابن زهرة أيضا يدعي الإجماع، ادعى الإجماع، نقل لنا الإجماع على حرمة بيع هذه الكلاب الثلاثة. فإذا كان أكو دعوة لإجماع، كيف يمكن أن نتصور وجود اتفاق على الجواز؟ هذا الاتفاق الذي يمكن أن نستفيده من عبارة الطوسي رحمه الله والعلامة رحمه الله والشهيد الأول رحمه الله، كيف يمكن؟ فإذا دعوة لإجماع تجعلنا نشك في وجود مثل هذا الاتفاق، أو نطمئن بعدم وجود مثل هذا الاتفاق على الجواز، الإجماع المدعى والمنقول على الحرمة. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية: هناك خلاف واضح عندما نقلت لكم، والكلام المصنف عندما نقلت لكم الآراء في المسألة اتضح لكم أن هذه المسألة معركة في الأقوال وفي المباني. هناك من يذهب إلى الحرمة، هناك مخالفين كثر يذهبون إلى الحرمة. إذن نجيب عن الاتفاق: أولا توجد دعوة الإجماع
دعوى الإجماع. ثانيا الخلاف الكثير. الخلاف الكثير في هذه المسألة، مخالفة توجد في هذه المسألة. نعم، لو ادعي الإجماع، الاتفاق، دعوى الاتفاق على الجواز، يعني الجميع أبصع أكتع أجمع، الجميع ذهبوا إلى الجواز ولم يخالف أحد في الجواز، مع أنه يوجد خلاف، وجود الخلاف يدل على عدم صحة دعوى الاتفاق. نعم، لو ادعي الإجماع فإنه يمكن لنا أن نقبل مثل هذه الدعوة بناء على بعض المباني في حجية الإجماع، فإن بعض المباني في حجية الإجماع لا تقبل وجود الخلاف. الخلاف مثل، عفوا، الإجماع مثله مثل الاتفاق، لا بد من الإجماع بين جميع علماء الطائفة من أولهم إلى آخرهم حتى نقدر نستكشف قوله ورأيه معصوم عليه السلام. ولكن بعض المباني في حجية الإجماع تقبل كاشفية الإجماع عن قول المعصوم ورأي المعصوم حتى مع وجود المخالفين. مخالف واحد؟ لا، حتى لو عشرة. يعني إذا كان لدينا قولان في المسألة وذهب مثلاً 20 من علمائنا إلى الجواز، 10 من علمائنا ذهبوا إلى الحرمة، يمكن أن ندعي الإجماع من خلال وجود هذه الأقوال 20، من خلال وجود هذه الأقوال 20 كيف ندعي الإجماع؟ الإجماع يعني دلالة أقوال العلماء وفتاويه على كشفها عن رأي المعصوم عليه السلام. أريد من خلال أقوالهم وفتواهم في المقام أن أستكشف رأي المعصوم عليه السلام. إذا استكشفت رأي المعصوم عليه السلام قلت أن هذا، أن هناك إجماع. بعض المباني في الإجماع تستكشف رأي المعصوم من خلال إفتاء جميع الفقهاء من أولهم إلى آخرهم، وخلاف ذلك لا نستكشف قول المعصوم، فالخلاف يؤثر. لكن بعض المباني في الإجماع، تقول الإجماع يحصل باتفاق مجموعة من العلماء وإن خالفهم مجموعة أخرى، وإن خالفهم كثير من علمائنا. على أي أساس نستكشف؟ إذا صار عندك علم بأن المعصوم واحد من هؤلاء 20، إذا صار عندك علم بذلك خلاص أنت استكشفت قول المعصوم عليه السلام وهذا يكفي. وإن كان هناك مخالف هذا المبنى مثل ما ذهب إليه إلى هذا المبنى، مثل ما ذهب إليه من متأخري المتأخرين صاحب المعالم رحمه الله بصريح عبارته في المعالم، إذا تلاحظون المعالم في باب الإجماع يؤكد على هذا المبنى. أظن هو صاحب المعالم رحمه الله ينقل عبارة المحقق الحلي في المعتبر، صاحب المعتبر، صاحب الشرائع، عبارته واردة في المعتبر. أيضا المحقق الحلي يقول إذا 200 إذا 100 واحد من علمائنا أفتوا بفتوى وما صار عندنا علم بدخول الإمام معهم هذا لا ينفع، بينما إذا 2 أفتوا وعلمنا بدخول المعصوم فيهما هذا يكفينا في استكشاف قول المعصوم عليه السلام. حتى لو كان المخالف كثير ما يهمنا، المهم هو استكشاف قول المعصوم عليه السلام. طبعا تقول هذا مو إجماع اصطلاحي، نقول ما يخالف، خلينا نسميه إجماع مجازا، أكو عناية في تسميتنا. إحنا نريد من الإجماع ما يكشف عن قول المعصوم عليه السلام. كذلك من يرى من المتقدمين أن الإمام عليه السلام بشخصه يدخل لكي يحقق الإجماع ويكشف عن عن حكم الشريعة، وإذا وجد أن العلماء سوف يتجهون مستقبلا للإفتاء بما يخالف حكم الشريعة راح يكسر الإجماع، يفتي بخلاف ذلك. ولذلك لابد أن نشوف أن المخالف من هو. المخالف معلوم النسب، نقول هذا مو الإمام عليه السلام فلا يضرنا المخالف. أما إذا كان في بعث المخالفين من هو مجهول النسب، نحتمل أنه شخص المعصوم عليه السلام، وكان بصورة عالم، دخل إلى العلم بصورة أحد العلماء ومارس الفتيا من هالقبيل. هاي كان نظرية، لا نظرية مرفوضة، قالها بعض المتقدمين جدا، وبعدين رفضت هذه النظرية، يذهب إليها أسيل المرتضى رحمه الله، تلميذه الشيخ الطوسي، السلسلة مالت التلمذة المفيد المرتضى الطوسي، والطوسي أيضا تلمذ 5 سنوات من الشيخ المفيد، بعد وفاته انتقل في تلمذه إلى السيد المرتضى. الشيخ الطوسي يرفض هذه النظرية، ما يقبل على هذه النظرية، واتجهت النظرية في زمن الشيخ الطوسي إلى نظرية ثانية الآن أشير إليها. إذن لو ادعي الإجماع وقبلنا بذلك المبنى الذي يقول أن الإجماع لا يضر فيه المخالفة، كان يمكن أن نقبل وجود دعوى الإجماع على الجواز مع وجود مخالفة كثيرين. أما لا، دعوى الاتفاق مع المخالفة من الكثيرين، هذا من قبل. بعدين المصنف يقول ولكن دعوى، لو ادعى الشيخ الطوسي مثلا، لو ادعي الإجماع بدل الاتفاق، لو ادعي الإجماع على الجواز أيضا من قبله. لماذا؟ أن نجي نفهم الإجماع من عبارة الشيخ الطوسي ومن عبارة العلامة ومن عبارة الشهيد الأول، هذا هم من قبله. ليش؟ لأن هؤلاء الأعلام الثلاثة لا يقبلون تلك النظرية التي تقبل استكشاف قول المعصوم من الإجماع حتى مع وجود الخلاف الكثير، ما يقبلون. ثلاثة ما يقبلون مثل هذه النظرية. شيخ الطوسي رحمه الله يصرح بأن الإجماع يعتمد على قاعدة اللطف، وقاعدة اللطف لا تنتج مثل هذه النظرية، يعني أن الإجماع لا يضر فيه الخلاف الكثير، الخلاف الكثير يضر بحجية الإجماع. هذا رد المصنف على فقرة الاتفاق، جبر المرسلة بالاتفاق، هذا الرد الأول. بعدين يجي المصنف يرد على جبر المرسلة بالشهرة بين المتأخرين، يقول هذا هم ما أقبل. ليش ما تقبل يا شيخنا؟ قال عندي 4 إشكالات على هذا الانجبار بالشهرة بين المتأخرين. أولا، الإشكال الأول، الشهرة لو قبلنا جابريتها فإنما هي الشهرة بين المتقدمين دون الشهرة بين المتأخرين، وهذه الشهرة بين المتأخرين فهي غير جابرة لضعف الرواية. 1. 2، الشهرة بين المتأخرين لو قبلنا جابريتها فإنما نقبل إذا ما كانوا المتقدمون مخالفين، أما لو وجدنا أن المتقدمين مخالفون أيضا قطعا لا نقبل جابرية الشهرة مالت المتأخرين. كيف نجعل الشهرة الفتوائية لدى المتأخرين جابرة؟ طبعا خلي أقول فتشي، الشهرة بين المتأخرين ليش مو جابرة؟ لأنه إذا كان استناد مجموعة من الفقهاء يؤدي إلى 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 قوة في الرواية، إلى حجية سندها وحجية دلالتها، هذا أولئك الذين هم قرب عصر النص، قرب عصر المعصومين عليهم السلام، بحيث أنه أولئك كان عندهم قرائن على صحة صدور هذه الرواية وعلى دقة فهم هذه الرواية بحسب ما نفهمه نحن أيضا بالمعنى الذي أفتوا على طبقه. فإذا أولئك لقربهم من عصر النص عندهم قرائن، أما المتأخرون حالهم حالنا، كيف نقبل أن عملهم يعطي حجية للسند وحجية للدلالة؟ هذا أولا. اثنين قلت مع مخالفة المتقدمين ما نقبل. ثلاثة هناك عمومات، هاي العمومات دلت على المنع، على حرمة بيع الكلاب. هاي العمومات تشمل الكلاب المتخذة لحراسة الماشية والزرع والبستان. إذن كيف نقبل مع وجود تلك العمومات جابرية هذه الشهرة بين المتأخرين لهذه الرواية الضعيفة؟ تلك العمومات تشمل هذه الكلاب، وما عندنا رواية واحدة أخرى تدل على الجواز إلا هذه المرسلة، مع أنه يوجد حاجة ماسة. الناس آنذاك كيف كانوا يحمون ماشيتهم، كيف كانوا يحمون بساتينهم؟ بهذه الوسيلة، موضع حاجة، ومع ذلك عندنا هاي العمومات والتي لم يرد لها أي مخصص آخر في غير هذه الكلاب الثلاثة. ما أدري هناك رد رابع راح نجي أيضا نسيته، إن شاء الله بالتطبيق أذكره لكم. فصار عندنا إذن فصار عندنا جواب عن الاتفاق، جواب عن الجابرية بالشهرة. يبقى عندنا المطلب الثالث. فإذا أولا أجاب المصنف عن مطلب الجابرية بالاتفاق، ثانيا مطلب الجابرية بالشهرة. المطلب الثالث الذي يشكل عليه المصنف أنه يجعل هذا الاتفاق قرينة على أن من ذكر كلب الصيد إنما ذكره من باب المثال لكل كلب ينتفع به. يقول هذا ما أقبله، ليش ما يقبل المصنف ما ذكر؟ لكن هذا خلاف الظاهر، هذا خلاف الظاهر. هم كانوا يتعاملون مع الألفاظ بدقتها عندما ينصون على أن المقصود هو كلب الصيد. إذن هم مقصودهم كلب الصيد لا مطلقا، لا بنحو المثال. لو كان يقصدون كل كلب، كل كلب ينتفع به لنصوا على ذلك. إذا يقصدون مثلا هذا الكلب والكلاب الثلاثة لنصوا على ذلك. فإذا ظهور كلامهم يخالف كون المذكور هو من باب المثال، خالف ذلك. هذا المطلب الثالث. المطلب الرابع الذي يناقشه المصنف، زين هذا المؤيد الذي أتى به من عبارة ابن زهرة في الغنية، فإن ابن زهرة قال الشرط الأساسي عندي في المبيع، الشرط الأساسي هو وجود المنفعة المقصودة المحللة. قالوا هذا القيد جبت احترازا عما يحرم الانتفاع به. النجس ليش يحرم بيعه؟ لأنه يحرم الانتفاع به إلا في كلب الصيد وفي الزيد المتنجس الذي ينتفع به في الاستصباح. فإذا ذكره لكلب الصيد من باب المثال، مثال لما ينتفع به منفعة محللة. يقول المصنف أن عبارة ابن زهرة فيها خلل، ولا ينجيها من الخلل حمله على المثالية. شلون؟ فإن النجس مو فقط هذين الأمرين اللذين أشار لهما ابن زهرة، كلب الصيد والزيت. حتى تجي تقول خوب الكلاب الثلاثة ندخلهن ويا كلب الصيد لأن كلب الصيد مثال، وإنما هناك أيضا الكافر، فإن الكافر يجوز بيعه وشراءه ولا يدخل في هذين الاثنين. يعني إحنا حتى إذا وسعنا من كلب الصيد وجعلناه شاملا للكلاب الثلاثة وأنه ذكر من باب المثال، خب الكافر شنو؟ الكافر أيضا يجوز بيعه، العبد الكافر يجوز بيعه وشراؤه، وما يبقى ما يدخل، لأنه يعني مو كلب، ما يدخل في كلب الصيد بعد. حتى لو قلنا أن كلب الصيد مثال لكل كلب ينتفع به، يبقى الكافر غير داخل في عبارة ابن زهرة رحمه الله. قد تقول خب خلاص خلينا نسوي شيء آخر، نقول المقصود من كلب الصيد في عبارة ابن زهرة هو شيء يعم كلب الصيد والكلاب الثلاثة والكافر، مثل الحيوان، الحيوان النجس، مثال للحيوان النجس. نقول هذا هم يمكن أن نقبله، لكن هذا وراح يدخل الكافر أيضا، لكن هذا بعيد بعد أنه مقصود من كلب الصيد مثال لما يشمل كلب الصيد والكلاب الثلاثة والكافر الذي العاد الذي يجوز بيعه وشراؤه. فإذا ما ذكره ابن زهرة أيضا لا يصلح للتأييد لأنه مختل في نفسه وبغض النظر عن التأييد به. قال قدس سره ونحوهما ونحو كلامي العلامة ونحو ما ورد من العلامة في التذكرة والمختلف في الضعف دعوى انجبار المرسلة. من الآن يبدأ تضعيف للمخصص الأول. دعوى انجبار المرسلة بدعوى الاتفاق المتقدم عن الشيخ والعلامة والشهيد الأول قدس الله أسرارهم. ليش هاي الدعوة دعوة الانجبار بالاتفاق ضعيفة؟ لوهنها، لوهن دعوة الاتفاق بأمرين. الأول هذا أشار للأول بقوله بعد الإغماض، لاحظت العبارة لوهنها لأجل معارضتها، هاتش راح تصير العبارة إذا أريد أن نتلاعب بعبارة الشيخ، تريد تخليها بين شارحتين من قبل بعد إلى قوله الكلاب، من وراء الكلاب تصير الشارحة الثانية. معارضتها، معارضة دعوى الاتفاق بظاهر عبارتي الخلاف للشيخ الطوسي والغنية لابن زهرة، معارضة بظاهر من الإجماع على عدم جواز بيع غير المعلم من الكلاب، لوهن دعوى الاتفاق بعد الإغماض عن المعارضة بظاهر عبارتي الطوس وابن غنية من الإجماع، لوهنها بوجداني الخلاف العظيم من أهل الرواية والفتوى. الرواية مثل الشيخ الكليني رحمه الله، الفتوى علماءنا المتقدمين فإنهم أفتوا بالحرمة، كذلك المحقق أفتى بالحرمة. فإذا دعوى الاتفاق ما مقبولة. نعم لو ادعي الإجماع أمكن قبولها، أبدلت أمكن منع وهنها، يعني منع وهن دعوى الإجماع بمجرد الخلاف ولو من الكثير. دعوى الإجماع على بعض المباني لا يضرها وجود المخالف بناء على ما سلكه بعض متأخر المتأخرين في الإجماع، صاحب المعالم، واستشهد صاحب المعالم بعبارة المحقق في المعتبر من كونه منوطا، من كون الإجماع يعني حجية الإجماع منوطا بحصول الكشف، الكشف عن قول المعصوم عليه السلام، من اتفاق جماعة ولو خالفهم أكثر منهم حتى لو كان المخالف كثير، طبعا بشرط أن يكون المخالفين معروفي النسب جميعا بحيث يحصل عندنا علم بأن أولئك قول المعصوم موجود في ضمنهم، هؤلاء معروفي النسب. بعدين يقول المصنف مع أنه حتى لو ادعي الإجماع أيضا ما نقبله، مع أن دعوى الإجماع ممن لم يصطلح الإجماع على مثل هذا الاتفاق، على مثل هذه الفتوى، يعني على مثل المبنى اتفاق جماعة مع وجود مخالفين كثر اللي هو الشيخ الطوسي والشهيد الأول، لا يعبأ بها بهذه الدعوة دعوى الإجماع عندما نجد المخالفين عند وجدان الخلاف. هاي النقطة الأولى، هاي النقطة الأولى التي نناقشها، التي ناقشها المصنف. النقطة الثانية في الجابرية، وأما شهرة الفتوى بين المتأخرين، هل هي جابرة لولا؟ أولا فلا تجبر الرواية، أساسا الشهرة الفتوائية لا تجبر الرواية عند الشيخ الأنصاري رحمه الله. شوفوا عبارة الشيخ الأنصاري في الرسائل، ومما ذكرنا، هاي راح أقرأ لك عبارة الرسائل، ومما ذكرنا ظهر أن ما اشتهر من ذكر من أن
ضعف الدلالة منجبر بعمل الأصحاب غير معلوم المستند. أصلاً عند الشهرة الفتوائية لا تجبر، بل وكذا لا تجبر السند، بل وكذلك دعوى انجبار قصور الدلالة بفهم الأصحاب لم يعلم لها بينة أيضا لا تجبر السند ولا تجبر الدلالة. المتأخرين الشهرة بين المتأخرين أساسا لا تجبر قطعا، الكلام في الشهرة بين المتقدمين، وأما الشهرة شهرة الفتوى بين المتأخرين فلا تجبر الرواية. هذا واحد. اثنين، خصوصا مع مخالفة كثير من القدماء. ثلاثة، ومع فإن القدماء أكثرهم المتقدمون ذهبوا إلى الحرمة. ثلاثة، ومع كثرة ظاهر العمومات الواردة في مقام الحاجة، العمومات الدالة على الحرمة ثمن الكلب سحت، وهي واردة في مقام الحاجة، المؤمنين كانوا بحاجة إلى روايات ليعملوا بها حتى تبين لهم أن هذه الكلاب يجوز بيعها وشراؤها أو لا يجوز. أربعة، وخلو كتب الرواية عن هذه الكتب، لا الشيخ الصدوق ذكر هذه الرواية في كتابه للشيخ الكليني، بل نفس الشيخ الطوسي لم يذكرها لا في التهذيب ولا في الاستبصار. وخلو كتب الرواية المشهورة عنها، عن هذه المرسلة، حتى أن الشيخ رضوان الله عليه لم يذكرها في جامعيه، يعني في التهذيب والاستبصار. هاي الجابرية ما نقبل. وأما حمل كلمات القدماء على المثال ففي غاية البعد. من يقدر؟ هذا خلاف الظاهر، يعني كل كلماتهم متحدة على المثالية، هم يستثنون فقط كلب الصيد. هل يعقل أن هؤلاء كلهم من ذكر كلب الصيد كان يقصد المثال من دون تصريح أحد منهم بإرادة غير الكلاب، غير كلب الصيد من الكلاب الثلاثة؟ هذا بعيد، هذا بعيد. وأما كلام ابن زهراء اللي جعلناه مؤيد المتقدم فهو مختل على كل حال، سواء جعلنا كلب الصيد من باب ذكر بنحو المثال أو له خصوصية، لأنه استثنى الكلب المعلم، يعني كلب الصيد المعلم، عما يحرم الانتفاع به. قال كلب الصيد لا يحرم الانتفاع به، يجوز الانتفاع به، ولذلك يجوز بيعه وشراؤه، مع أن الإجماع قائم على جواز الانتفاع بالكافر. كان ينبغي أن يذكر الكافر أيضا. فحمل كلب الصيد على المثال لا يصحح كلامه، كلام ابن زهرة، يبقى الكافر غير داخل، إلا أن يريد السيد ابن زهرة كونه كون كلب الصيد مثالا ولو للكافر أيضا، مثالا لعنوان كلي. هذا العنوان يشمل العبد الكافر مثل الحيوان النجس الذي له منفعة محللة، كما أن استثناء، هذا تشبيه، كما أن استثناء كما فعله ابن زهرة جعل الزيت المتنجس اللي هو زيت الزيتون من باب المثال لسائر الأدهان المتنجسة. هاي المرحلة الثالثة كملت، المرحلة الثالثة يعني هاي المخصصات كلها غير تامة ثلاثتهم. المرحلة الرابعة قال إذا جمعنا بين الشهرة مات المتأخرين ودعوى الاتفاق والإمارات التي ذكرناها في داخل كلامنا على الملكية، وجود المنفعة، وجود الدية، ثبوت الدية، هذه تخلي الواحد يظن بجواز البيع. هذه المرحلة الرابعة. هذا ولكن الحاصلة من أولا شهرة الجواز بين المتأخرين، المتأخر على الشيخ الطوسي. اثنين، بضميمة إمارات الملك في هذه الكلاب، تقدير الدية، وجود المنافع المحللة، بعد عدم جواز الانتفاع لغير صاحبها بها، هذا كله، هذا الحاصل اسم لكن يوجب خبرها، يوجب الظن بالجواز، حتى مو بس بهذه الثلاثة، حتى في غير هذه الكلاب الثلاثة مثل كلاب الدور والخيام. هاي المرحلة الرابعة. لكن بعدين المصنف يقول ولكن مع ذلك المسألة لا تخلو من مشكلة عن إشكال، مننا عندنا وجوه تدل على الجواز وهي المخصصات وأمارات الملك الشهرة مدري إيش، ومننا عندنا مشاكل في الجواز، عندنا أدلة وهي عمومات تدل على الحرمة. قال وإن كان الأقوى بحسب الأدلة والأحوط في العمل، ها الاحتياط في العمل يقتضي المال. فافهم لعل تفهم إشارة إلى الدقة في المسألة. والحمد لله رب العالمين.